بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في كتاب قواعد اللغة العربية. وبعد أن ذكرنا المجاز بأنواعه، الآن نأتي إلى شيء جديد وهو الكناية. الكناية أيها الإخوة باختصار، طبعا هي بحث مطول في علم البلاغة، لكن الآن نأخذ عنه موجزا. الكناية أن تذكر شيئا وتريد به شيئا آخر، ومنه الكنية. يعني الكنية الآن ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أقول أم فلان، هاي كنية. ليه؟ لأنني لا أريد أن أعبر عنها باسمها فأذكر كنيتها. وكذلك في الضمير، الضمائر يقال لها كنايات. ليه؟ حتى لا أذكر الاسم الظاهر أذكر ضميره، يعني بدل ما أن أقول زيد أقول هو، فيكون هذا كناية. إذن الكناية هي وسيلة في التعبير عن المراد بذكر لوازمه وبذكر ما هو متعلق به. إذا أنا الآن أستطيع أن أعبر عن المعنى بشكل صريح، فأقول مثلا فلان كريم. إذا قلت فلان كريم ما في لا مجاز ولا في كناية، وإنما هذا كلام صريح وهو كلام واضح لا إشكال فيه. لكن لو قلت فلان كثير الرماد، كثير الرماد، شو يعني كثير الرماد؟ يعني عنده الآن رماد كثير من أثار الحطب. طيب كثير رماد كناية عن إيش؟ أنه يشعل النار كثيرا. طيب لماذا؟ لأنه يطبخ كثيرا. طيب لماذا؟ لأن ضيفانه كثر، فيدل هذا على الكرم. إذن أنا ذكرت أن فلان كريم، لكن بذكر لوازم الكرم، بذكر لوازم الكرم. البعض يقول طيب لماذا لا يقول زيد كريم مباشرة؟ نقول له الحقيقة أن العرب عندها في أساليبها من وسائل التعبير الطرق المتعددة في التعبير عن المعنى الواحد، وهذا من فنون اللغة. لذلك هناك جماليات في اللغة في الألفاظ، وهناك جماليات في الأساليب. وكما أننا نستطيع أن نعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، كذلك يمكن أن نعبر عن المعنى الذي نريده أيضا بأساليب متعددة. فالمجاز أسلوب في التعبير. طب أنا ممكن أن آتي بالحقيقة من غير مجاز، قال وكذلك ممكن أن آتي باللفظ الصريح من غير كناية، لكن الكناية تعطيه جمالا في التعبير، وتعطي المتكلم قدرة على إيضاح المعاني، خصوصا في ميدان الآداب. يعني أحيانا قد يكون المعنى قبيحا فأنا لا أريد أن أذكره، ماذا أذكر؟ كناية عنه، أذكر شيئا من لوازمه. لذلك كما ورد أن سيدنا عيسى لما ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هلأ كانا يأكلان الطعام فيها معنى، وهو أنهما يأكلان الطعام، وهذا خلاف الملائكة، يعني هم ليسوا ملكا ملائكة، لكن هذا يشير أن من يأكل الطعام يحتاج إلى الخروج إلى الخلاء، وهذا أمر بشري، وإذن معناهم بشر، ودليل بشريتهم أنهم يتصفون بهذا الأمر. لكن ما عبر بهذا الوصف المذموم، وإنما عبر بلازمه وما يوصل إليه، وهو كانا يأكلان الطعام. انظر الفرق بين أن يقول كانا يتغوطان، كانا يقضيان الحاجة، وبين كانا يأكلان الطعام. المعنى نفسه لكن بأسلوب ألطف كثير. لذلك جاء في الحديث إن الله حي ستير يكني، فعبر عن قضايا التي يطلب فيها الستر بالكنايات، عندما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، معنى واضح جدا لكن بالكناية وليس بالتصريح، هو بالكناية وليس بالتصريح. نعم.
الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه،
أريد به ليس عين معناه، وإنما أريد به لازم معناه. يعني أنا لا أريد أن أخبرك أن فلان كثير الرماد، ليس هذا هو الغاية. أنا الغاية أريد أن أقول لك هو كريم، ودليل كرمه كثرة الرماد. فنقول إذن عبرت بكثرة الرماد وأردت بها الكرم. طيب هل هذا مجاز؟ لا، ليس بمجاز، هذا ليس بمجاز وهذا كناية. طب ما الفرق؟ قال المجاز لا يراد به المعنى الحقيقي قولا واحدا، يعني المعنى الحقيقي متروك. لماذا؟ لوجود قرينة تمنع المعنى الحقيقي. أما الكناية، هل هناك مانع من أن أريد أنا المعنى الحقيقي وهو أن فلان كثير الرماد؟ لا، فلان كثير الرماد. هل هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الوصف لهذا الإنسان بكثرة الرماد؟ لا مانع. لذلك الكناية الحقيقة فيها غير ممتنعة، ومع ذلك المتكلم ما أراد بها الحقيقة. أما المجاز الحقيقة فيه متروكة لوجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي،
مع جواز إرادة ذلك المعنى،
المعنى الحقيقي يعني.
نحو طويل النجاد،
طويل النجاد، نعم، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. يعني هذه امرأة تصف أخاها صخرا، تريد أن تقول فلان شريف وفلان شجاع وفلان كريم، لم تقل فلان شجاع لكن قالت فلان طويل النجاد، يعني سيف حمائل سيفه طويلة، إذن هو طويل، وعادة الطويل ماذا يكون؟ أشجع من القصير، هكذا العادة. لذلك عبرت بطول النجاد عن الشجاعة وعن رفعة العماد عن الشرف وعن كثرة الرماد عن الكرم. إذن لاحظوا، عبرت بكلمات هي لوازم لمعان أخرى، وماذا أرادت؟ أرادت تلك المعاني ولم ترد هذه الحقائق، مع أن هذه الحقائق قد تكون موجودة لا إشكال في ذلك، وأن يكون المعنى الحقيقي فعلا حمائل سيفه طويلة، فعلا بيته رفيع العماد، وفعلا هو كثير الرماد، لكن هي لم ترد هذه المعاني، أرادت أوصاف أخرى، وهذه المعاني المذكورة في البيت هي لوازم لتلك المعاني التي أرادتها.
أي طويل القامة، وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام.
إذن الكناية بعد أن عرفناها الآن نريد أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار المكني عنه، وهو الشيء الذي أردنا التعبير عنه، وهو الشيء الذي ذكرناه، وهو ملزوم هذه المعاني. يعني إذا كان هو التعبير عن الشيء بلازمه، إذا أنا أطلقت اللازم وهو كثرة الرماد وأردت به الكرم وهو الملزوم. نعم،
الأول كناية يكون المكني عنه فيها صفة،
كما ذكرنا في هذا البيت، صفة الكرم، صفة الشجاعة، صفة الشرف، كنينا عنها بهذه العبارات،
كقول الخنساء طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى.
نعم،
تريد أنه طويل القامة سيد كريم،
سيد كريم، ثلاث صفات.
والثاني كناية يكون المكني عنه فيها نسبة،
الأولى يكون المكني عنه صفة والثانية نسبة. إذن نحن الآن لا نريد صفة في هذا الشيء، وإنما نريد نسبة في هذا الأمر. يعني عندنا أمران نريد أن نحقق بينهما نسبة، فأنا لا أقول لك هذا الشيء منسوب إلى هذا الشيء، وإنما آتي بكناية تشير إلى هذه النسبة.
نحو المجد بين ثوبيه،
سبحان الله، أنا أريد أن أقول لك فلان عنده مجد، ذو مجد، كلام واضح لا إشكال فيه. أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك عبارة أدق وأعمق وأجمل، فقلت لك المجد بين ثوبيه، هنا أردت أن أنسب المجد إليه، فعبرت بهذه الطريقة كأنني جعلت المجد كله موجودا بين جنبيه. نعم،
والكرم تحت ردائه،
سبحان الله،
تريد نسبة المجد والكرم إليه، والثالث كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان.
مجامع الأضغان، أين يكون الضغن عادة؟ في القلوب. هو كان ممكن أن يقول الطاعنين في القلوب، ما قال هيك، قال الطاعنين مجامع الأضغان، أطلق مجامع الأضغان وأراد القلوب التي تكون فيها هذه الأضغان. وطبعا هذا ليس صفة للقلب وليس نسبة له،
فإنه كنا بمجامع الأضغان عن القلوب.
إذن هنا قسمنا الكناية إلى ثلاثة أقسام باعتبار المكني عنه، يعني الذي نريده من المعاني. الكناية هي التعبير باللازم وإرادة المكني عنه وهو الملزوم. نعم.
قال والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو كثير الرماد.
لاحظوا أخواننا العلاقة بين اللازم والملزوم، يعني بين اللازم الذي أطلقته تلفظت به وبين المعنى الذي أردته. لاحظوا عندنا أمران، عندنا شيء ذكرته باللفظ وعندنا معنى أردته بهذا اللفظ. المذكور باللفظ هو اللازم والمعنى الذي أردته هو الملزوم. طيب العلاقة بينهما قد تكون مباشرة، هذا ملزوم وهذا لازم دون واسطة، وقد تكون العلاقة بينهما بواسطة قليلة وقد تكون بواسطة كثيرة. ثلاث درجات، إما أن تكون بلا واسطة أصلا، هذا ملزوم وهذا لازم مباشرة، وإما أن تكون بدرجة واحدة أو درجتين، وإما أن تكون بأكثر من ذلك. فنقول إذن تنقسم الكناية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. نعم.
والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو كثير الرماد.
هنا أين الوسائط؟ نحن الآن المعنى الملفوظ ما هو؟ أن فلان كثير الرماد، يعني عنده رماد كثير، هذا هو المذكور. طيب المعنى الذي نريده ما هو؟ أنه كريم. طيب ما علاقة الكرم بكثرة الرماد؟ في عنا مراحل، نقول كثرة الرماد تدل على كثرة الحطب الذي احترق، هي واسطة أولى، وكثرة الحطب تدل على كثرة الطبخ، هي الثانية، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفة تدل على الكرم. كم واسطة في عنا؟ أربع وسائط. إذا نحن انتقلنا من كثرة الرماد إلى الكرم عبر أربع وسائط، فهذا يسمى إيش؟ كناية بالتلويح. كناية بالتلويح. نعم.
أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم.
نعم.
وإن قلت وخفيت سميت رمزا،
سميت رمزا لا تلويحا. إذن الكناية إما أن تكون تلويحا، وإما أن تكون رمزا، وإما أن تكون إشارة. نعم.
نحو سمين رخو،
يعني فلان بليد. العلاقة بين السمن والبلادة قريبة بواسطة قليلة، يعني هذا الإنسان سمين شو معناها؟ يشتغل بكثرة الأكل، إذا معناه هو يقل فهمه ما شابه ذلك. إذا الواسطة واحدة أو ثنتان.
أي غبي بليد، وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن،
أو لم تكن واسطة أصلا،
ووضحت سميت إيماء وإشارة.
الثانية شو قلنا؟ قليلة وخفيت. الثالثة غير موجودة وواضحة، أو قلت ووضحت. صار في عنا الآن إما أن تكون الوسائط كثيرة فتسمى الكناية تلويحا، وإما أن تكون قليلة وخفية فتسمى رمزا، وإما أن تكون الوسائط غير موجودة
أو موجودة لكنها قليلة وواضحة فتسمى إشارة. إذن تنقسم الكناية بهذا الاعتبار من خلال كثرة الوسائط أو قلتها ووضوحها أو خفائها إلى تلويح ورمز وإشارة.
نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي.
سبحان الله، شوف هالجمال في التعبير ما أحلاه. يعني أنت تقول فلان له مجد دائم، نعم يعني هذا عبارة صحيحة، لكن انظر التعبير أو ما رأيت أن المجد ألقى رحله في بيتهم ثم لم يتحول، يعني المجد جاء إليهم وأقام عندهم ولم ينتقل عنهم. نفس المعنى لكن عبر عنه بإيش؟ بصورة جميلة جدا، كأن المجد أتاهم ثم لم يتحول عنهم،
كناية عن كونهم أمجادا.
طبعا هنا الواضح فيها أنه ليس هناك واسطة وليس هناك يعني خفاء، تعبير واضح، لكن ما عبر عنهم مباشرة أن فلان ذو مجد، وإنما عبر بأن المجد زاره وأقام عنده ولم يتحول عنه.
قال وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا.
يسمى تعريضا لا تصريحا، فأنت الآن تكني بشيء تذكر مقابله فيفهم منك الصورة المقابلة.
وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس.
شو التعريض إخواننا؟ إمالة الكلام إلى عرض. أنت الآن لا تتكلم عن الشيء الذي أمامك مباشرة، وإنما تلقي الكلام إلى جانب بعيدا عن المباشرة.
كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم.
أنت تتكلم عن من؟ عن من يضر الناس. ماذا قلت؟ خير الناس من ينفع الناس. طيب ما علاقة هذه بمن يضر الناس؟ قال لما ذكرت أن خير الناس ومن ينفع الناس يفهم منك أن من لا ينفع الناس ليس بخير الناس، هذا تعريض بفلان. والحقيقة أننا يعني أمام بحث الكناية، أمام مباحث دقيقة وجمال وتفاصيل، وهذه الكناية حقيقة من أدركها وعرف أقسامها وتذوق جمالها يستطيع أن يقف في الكلام على أساليب يؤديها في نفسه ويكتشفها من غيره ويتذوقها في كلام البلغاء بشكل واضح. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.